بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باللقطة، ثم قال المصنف رحمه الله قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بباب اللقطة، أتبع ذلك بما يتعلق باللقيط. واللقيط هو الضائع من بني آدم. اللقيط هو الضائع من بني آدم، واللقطة هي الأشياء الضائعة من الأموال. فهناك تناسب وعلاقة بين اللقطة واللقيط. فاللقيط فعيل بمعنى مفعول، مثل طريح بمعنى مطروح، وجريح بمعنى مجروح. فعيل بمعنى مفعول، اللقيط فعيل بمعنى مفعول، أي ملتقط، هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو ضائعا عن أهله، أو من ضل عن أهله. من هو اللقيط؟ الذي يوجد منبوذا أو ضالا عن أهله، هذا هو اللقيط الذي ذكر المصنف رحمه الله بعض أحكامه. أن يوجد منبوذا، يعرف بالأمارات أنه طرح عمدا، مثلا يلف ابن شهر أو يوم أو شهرين، يلف بلفافة ويوضع، يعني وضعا في قمامة أو في طريق أو بجوار المسجد، فهذا منبوذ، يعني نبذه أهله، قد يكون ولد زنا، قد يكون شيئا آخر، أو ضل عن أهله، قد يضيع عن أهله، يكون ابن سنة أو سنتين، وهذا قد يحصل، يضيع في زحام أو ينسى أو يختطفه مختطف فيرمي به في مكان، فهذا هو اللقيط. وجاء ديننا بالتعرض لأحكام اللقيط، وهذا يدل على شمول الشريعة واهتمامها بمصالح العباد، حتى هذا اللقيط الطفل المنبوذ أو الذي ضل عن أهله فله أحكامه. ومن أحكامه ما ذكره المصنف رحمه الله، قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فمن إذا وجد هذا اللقيط على الوصف المتقدم، يعني هو طفل صغير، قيل دون التمييز وقيل دون البلوغ، الأكثر من أهل العلم على أنه إذا كان دون البلوغ يأخذ حكم اللقيط، ومنهم من قال من كان دون التمييز. فما حكم التقاط هذا اللقيط؟ الجواب: هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين أو الباقين، وإذا قصر الجميع مع علمهم به وقدرتهم على أخذه فهم آثمون جميعا، أو الذي أثم القادر على أخذه والتقاطه أو الدلالة عليه. والدليل على هذا الوجوب عموم قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهو من التعاون على البر والتقوى. وأيضا قول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولحديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ولأثر أبي جميلة أحد التابعين أقبل على عمر بطفل منبوذ، فقال له عمر: عسى الغوير أبؤس. قال: كأنه يتهمني. فقال له الريفي: قال هذا رجل صالح. قال: هو كذلك. خذه فلك ولاؤه وعلينا نفقته. وفي لفظ هو حر، لك ولاؤه وعلينا نفقته. فالتقاط هذا اللقيط واجب على المسلمين، ولا يتركه تأكله السباع أو يموت جوعا أو عطشا. وفي هذا الالتقاط والتربية أجر عظيم، فهي من الحسنات العظيمة والأعمال الصالحة مع صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يأخذ على سبيل الحضانة والكفالة والتربية، يقوم بتربيته وتعليمه ما يحتاج إليه في دينه ودنياه، ويؤدبه ويقوم بكفالته ويطعمه ويحسن إليه. هذا من الأعمال الجليلة. أما أخذه بنية تبنيه فهذا حرام لا يجوز. أخذه بنية تبنيه هذا حرام لا يجوز. وقد كان في الجاهلية، ثم جاء الشرع بنسخ هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقبل هذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أخذ بنية تبنيه هذا حرام لا يجوز. ما معنى تبنيه؟ أن ينسب هذا الطفل إليه نسبة حقيقية فيجعله ولدا له من حيث الاسم، مثلا يسميه محمدا وهو اسمه مثلا صالح ابن علي، فيقول هذا محمد ابن صالح ابن علي، فيدخله في أسرته على أنه ولد من أولاده، فيؤدي إلى حصول محاذير من ذلكم مزاحمة أولاده في الميراث، ومن ذلكم من حيث المحرمية يصير محرما لبناته ولعماته وخالاته ولزوجته، وتكون زوجة هذا الغلام محرما، وتكون زوجته زوجة هذا المتبني محرما لهذا الغلام. يعني هذا الولد إذا شب وتزوج، إذا نسبه إليه تصير زوجة هذا الولد الذي ربوه يصير محرما لهذا المتبني، لأن هذا ولد له في الظاهر، وزوجة هذا المتبني تصير محرما لأنها زوجة أبيه وهي أمه. فيترتب عليه اختلال في مسألة النسب ومسألة الميراث والحقوق، و تتأثر الأجيال التي بعد ذلك، يقولون هذا خال لنا، هذا عم لنا، هذا جدنا، هذا جد أبينا. فالأجل هذا حرام لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حرام لا يجوز. والشفقة والرحمة مطلوبة، لكن ليس بهذا الذي جاء الشرع بالنهي عنه، فكيف العمل؟ يلتقطه. وإذا كانت زوجته مثلا ذات لبن ممكن أن تقوم بإرضاع هذا الطفل فيصير ولدا لهم من الرضاع، والرضاع المحرم والرضاع المحرم هو إيش؟ أن يكون خمسا فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. وضابط الرضاع المحرم أنه يلتقم الثدي ثم يتركه من ذات نفسه، هذه محسوبة واحدة. فإذا عاد والتقم الثدي وتركه من ذات نفسه هذه محسوبة ثانية، فعلى هذا ممكن أن يحصل الرضاع المحرم في جلسة واحدة في مدة ساعة أو نصف ساعة، يلتقم الثدي ثم يترك ثم يرجع يحتاج إلى الثدي يصيح أو فهذه ثانية وهذه ثالثة. فإذا تم الرضاع المحرم وخمس رضعات فأكثر يصير ولدا لهما، ويصير أولاد هذا المحسن إليه أخوات له، وهكذا إلى آخره. تعرفون بالنسبة يعني صاحب اللبن يصير أبا، وصاحبة اللبن المرأة تصير أما، وأبوه يصير إيش جدا، وأمه تصير جدة، ووالدة الأم صاحبة اللبن تصير جدة، وأبوها يصير جدا، وأولاد هذا صاحب اللبن سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها يصيرون إخوة، وأولاد هذه المرأة صاحبة اللبن يصيرون أيضا إخوة لهذا الرضيع. لكن بالنسبة للمرتضع فلا يتأثر بهذا الرضاع إلا من إلا الفرع، ولا يتأثر بهذا الرضاع الحواشي، لأنه إلى الآن ما نعرف له حاشية. من هو اللقيط؟ هو الطفل الذي وجد منبوذا أو ضل عن أهله ولا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه، لأنه إذا عرف نسبه فهذا ليس بلقيط. إذا عرفت أسرته أو عرف أهله لابد أن يدفع إلى أهله. فإذا قاموا بإرضاعه يصير كما تقدم ويحسن إليه. وبالنسبة للإسم يسمونه بما شاءوا من حيث اسم الطفل، لكن إلى من ينسب؟ الآن الذي يفعل عند كثير من الناس بحجة الرحمة بهذا اللقيط وعدم عدم إيذائه أن الذي يلتقطه ينسبه إليه، ويقول حتى لا يتأثر أو لا يصطدم، وهذا لا يجوز. ولكن كيف العمل؟ ينسبه إلى معبد لله سبحانه وتعالى، مثلا يقول محمد ابن عبد المجيد، ابن عبد الحميد، ابن عبد ربه، ابن عبد الكبير إلى آخره. هو بالنسبة لاسم الطفل يسميه بما شاء من الأسماء الطيبة، لكن بالنسبة إلى من ينسب إليه هذا الطفل يختار له اسم معبد لله، لأن أباه هو عبد لله سبحانه وتعالى، مهما كان هو عبد لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أو هذه المسألة الأولى حكم التقاطه. ما حكم التقاط هذا اللقيط؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا كلهم قصروا وأهملوا حتى مات أثم كل من علم وقدر على أخذه أو الدلالة عليه وهو مسلم. هذا اللقيط هو مسلم سواء وجد في دار إسلام أو وجد في دار كفر، لعموم قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وهكذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا طفل صغير إن وجد في بيئة مسلمة فهو ظاهر. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. من رواه؟ ضعيف. ها؟ رواه مسلم عن من؟ ها؟ رواه مسلم عن من؟ عن أنس.
لا،
أحسنت، عن عياض بن حمار. إني خلقت، حديث قدسي، إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم. فهذا الحديث يدل على أن كل مولود يولد على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء. وأيضا حديث أبي هريرة المتقدم كل مولود يولد على الفطرة، فهو يكون مسلما حتى لو وجد في بلد الكفر، ولو وجد في بلد الكفر، لأن ليس هناك من الأبوين الكافرين من يلقناه الكفر فيكون مسلما. وإذا كان مسلما أيش الذي يترتب عليه؟ أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. وهكذا أيضا لو قدر الله وشب وارتد عن دينه يعامل معاملة المرتدين، لأن حكم عليه بأنه مسلم، حكم عليه بأنه مسلم. قال رحمه الله، قال فإن تعذر، نعم، قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. التقاطه تقدم. وبالنسبة للنفقة عليه، النفقة عليه تكون من بيت مال المسلمين، النفقة على اللقيط من بيت مال المسلمين. والدليل على ذلك أثر أبي جميلة المتقدم، علقه البخاري ووصله غيره وهو صحيح. قال له عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين، قال خذه فهو حر ولك ولاؤه. وسيأتي إيش معنى لك ولاؤه. قال ولك ولاؤه وعلينا نفقته، علينا أي من بيت مال المسلمين. فواجب على الدولة من بيت المال أن تنفق على هؤلاء الذين لا تعرف أنسابهم. فإذا تعذر النفقة عليه من بيت مال المسلمين، فواجب على المسلمين أن يقوموا بالإنفاق عليه، وليس واجبا على واجده. من وجده لا يجب عليه، يعني هناك من يستطيع أن ينفق عليه وعنده سعة، وهذا الذي وجده فقير لا يجب عليه، بمعنى أنه يأثم. لا، يجب على المسلمين أن ينفقوا عليه لعموم قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذا مسلم بين أظهرهم سيهلك ويموت، يحتاج إلى لباس وإلى طعام وإلى شراب، وهذا فيه أجر عظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، مع العلم بأن ما يوجد معه فهو له، وما يوجد حوله إذا دلت القرينة على أنها على أن هذا الشيء وضع لأجله فهو له. لأنه إذا نبذ عمدا قد يضعون بين اللفافة بين البطانية يعني شيئا من المال أو شيئا من الذهب، فهو له. ما وضع في الهزاز أو في البطانية أو في جيبه فهو له، ينفق عليه من هذا المال أو يدخر له هذا المال. وهكذا ما وجد حوله أو قريبا منه ودلت القرينة على أن هذا الشيء وضع عمدا لأجله فهو له أيضا. قد يعني يوضع في الأرض ويكون هناك مثلا، تكون هناك علبة فيها ذهب أو فيها مال، وتدل القرينة على أنها وضعت مع وضع الطفل، يعني حفر له شيئا يسير، فدلت القرينة على أن هذا المال أو هذا الذهب يعني هو تبع الطفل، فهذا له، ينفق عليه ويدخر له. وأما نفقته فمن بيت مال المسلمين. إذا لم يوجد فلا بأس للذي وجده أن ينفق عليه ويتكلف وينوي الرجوع على بيت مال المسلمين. يعني إنسان متوسط الحال أو فقير يعثر على هذا الطفل وينفق عليه في أول الأيام آلافا وينوي الرجوع على بيت مال المسلمين، يقول ما ستعطينا الدولة النفقة إلا بعد معاملة ومتابعة، ثم سيأتون بالدفعة الأولى مثلا 100,000، ثم شهريا سيعطونه 10,000. فلا بأس أن ينوي أن يقدم عن على بيت مال المسلمين، وأنه متى ما جاء المال من بيت مال المسلمين أنه يأخذ منه، ولو لم يخبر الجهة المسؤولة، ولو لم يخبرهم يعني يأخذ يدفع ثم يأخذ. قال فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم، كما تقدم إذا لا لا إذا تعذر الإنفاق عليهم بيت مال المسلمين كأن لا يوجد بيت مال المسلمين، فعلى من علم بحاله ممن له قدرة، ممن له قدرة. هذه خلاصة أحكام اللقيط، هناك فروع في المسألة لكن هذه يعني الأحكام في هذا الدرس على اختصاره، بارك الله فيك. نعم، إذا وجد في بلاد الكفر وأخذه الملتقط وعاش عنده فترة ثم مات، فهذه المسألة المأخوذة قبل قليل أنه على الأصل على الفترة، وإن وجد في بيئة كافرة لعموم الحديث. هذا فيه خلاف، الجمهور من أهل العلم على أنه إذا وجد في بلد كافر أنه يصير كافرا بناء على الأغلب، وذهب طائفة من أهل العلم قليلة إلى أنه يكون مسلما لعموم الأدلة المتقدمة، بارك الله فيك. يقول الأخ: هل هناك تعريف للقيط كما تقدم وجوب التعريف في اللقطة؟ الجواب نعم، إذا رجي العثور على أهله فهذا واجب، هذا واجب، وقد نبه العلماء على هذه المسألة. تعرفون في مواسم الزحمة أو في أماكن الزحمة قد يضيع الطفل عن أهله، فنبه العلماء على أن من الخطأ أن يأخذ الواجد هذا الطفل ويذهب به إلى البيت ويربيه. مثلا في مكة كم من أطفال يضيعون ويضلون عن أهاليهم، وهكذا في مواسم الحج في عرفة أو في منى أو في المدينة أو في أي مكان. لا بد أن يشعر الجهات المسؤولة وأن يشاع الخبر أن هناك طفلا ضائعا. وقد تأتي مثلا امرأة لئيمة تريد أن تحرق قلب أمة، فتأخذ هذا الطفل خفية وترمي به في زبالة أو تضعه في طريق، فتعريف الطفل أولى من تعريف المال، فاهتمام الناس بطفلهم الضائع أكثر. لكن لو يعني بعد البحث السؤال ما عرف، خاصة أن هؤلاء الأطفال الصغار المنبوذين يكونون بسبب جريمة الزنا، يحصل الزنا فيتسترون على الطفل، فلا تستطيع المرأة أو أمها المطلعة على حالها أن يقوما بتربية هذا الطفل لأنها ستقتل على عادة بعض الناس. فمثل هذا هناك فضل كبير في تربيته والقيام عليه. أول هنا سأل: عليكم السلام ورحمة الله. قال: ذكر في الدرس الماضي جواب عن سؤال في رد القرض بالذهب، رد قرض الذهب نقدا، هل يرده بسعر الذهب في وقت القرض أم في وقت القضاء؟ قال سؤالي: ألا يعتبر رد القرض نقدا كشراء الذهب بالنقد مؤجلا؟ وهل يدخل هذا في ربا النسيئة؟ ومن المعلوم أن الذهب والنقود بينهما علة الثمنية، فهل يشترط فيهما التقابض؟ نعم يا أخي، بارك الله فيك. هو كما تقدم في الدرس الماضي، إذا كان مشروطا عليه أخذ 100 جرام من الذهب قرضا، فقيل له أعد الذهب $1,000 أو أعد الذهب ب10,000 ريال سعودي أو أعد الذهب بكذا من اليورو أو بكذا من الريالات اليمنية، هذا يعتبر بيعا وهذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن من شرط شراء الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الذهب بالأوراق النقدية التقابض، وهذا الذي أشار الأخ السائل إليه في السؤال، قال: أليست هناك علة الثمنية؟ نعم، إذا كان هناك بيع، لكن في باب القرض هذا ما اشترط التقابض. ايش معنى القرض؟ انك تعطيه الشيء ويعطيك فيما بعد، وقد كان القرض موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم الدنانير وهي عمل ذهبيه وعندهم الدراهم، الدراهم هي عمل فضية، وكانوا يتقارضون. لكن يا أخي في وقت القضاء مثلا القرض لمدة سنة، قال أعطيني 100 دراهم من الذهب لمدة سنة، جاء موعد السداد ما ليس بينهم اتفاق مسبق، جاء وقت السداد قال له اعطني 100 كيس من البر، او قال اعطني 3 طن من الحديد، قال او اعطني 10,000 من الريالات السعودية، او اعطني 3,000 دولار، هذا من باب قضاء الدين وليس من باب البيع، هذا من باب قضاء الدين ولا يدخل في المنع بارك الله فيه. وهذه المسألة الحمد لله ذكرها العلماء وبينوا الحكم الشرعي فيها، فجزاهم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الأطفال الذين يولدون الآن في بلاد الكفر، هل نحكم على هؤلاء الأطفال بالإسلام حتى يبلغوا سن التمييز، أم نحكم عليهم بالكفر لأنهم من أبوين كافرين وهم أطفال؟ قال: بين لنا هذه المسألة. يا أخي كما ذكرت في السؤال، أنت ذكرت في سؤالك هل يحكم عليهم بالإسلام أم بالكفر لأنهما من أبوين كافرين، أنت تعرف أن المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من يقول الطفل وهو صغير يعتبر مسلما ولو كان بين أظهر الكفار للعمومات المتقدمة، والراجح وهو قول الجمهور أنه إذا كان بين أظهر الكفار بالنسبة لحكم الدنيا يعامل معاملة الكفار، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تبييت الكفار وفيهم الذراري والنساء، قال هم منهم، قال إيش؟ هم منهم، يعني بالنسبة للحكم الظاهر هم منهم، إذا مات يتولاه أصحابه ولا يحصل ميراث ولا، لكن بالنسبة لحكم الآخرة ما حكم أطفال المشركين؟ أين مصير أطفال المشركين في الآخرة؟ الجواب: هم في الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب الطويل الذي رواه البخاري قال: فرأيت إبراهيم وحوله أولاد الناس، وحوله أولاد الناس يعني في الجنة، فأولاد المسلمين وأولاد المشركين يوم القيامة في الجنة بفضل من الله وكرم، لكن في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم. قال: هل زوجة ولد الرضاعة، قال: هل زوجة ولد الرضاعة تحرم على والده من الرضاعة؟ هذه مسألة بارك الله فيكم ذكر فيها غير واحد الإجماع على أنها تكون محرما، نقل غير واحد الإجماع على أنها تكون محرما، يعني أنت عندك زوجة، الزوجة هذه أرضعت فلانا من الأطفال فشبه هذا الطفل وتزوج، ما حكم زوجة محمد هذا الذي أرضعته زوجتك؟ هذا محمد مثلا يصير ولدا لك من الرضاع، محمد شاب وتزوج، ما حكم زوجته بالنسبة لك أنت صاحب اللبن؟ نقل غير واحد الإجماع على أنها تكون إيش؟ محرما لك. وهناك والواقع أن هناك خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل عنه الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد التوقف، قال: وتوقف في هذه المسألة شيخنا أبو العباس. وفي كتاب الاختيارات الفقهية للبعلي صرح شيخ الإسلام بالحل، قال: هي امرأة أجنبية. شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات صرح بالحل، قال: هي أجنبية. وتعرفون اختيار شيخ اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رجح أن قول شيخ الإسلام قوي، لكن اختار قولا وسطا بين قول عامة أهل العلم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية له بعض الأقوال انفرد بها عن عامة أهل العلم، له بعض الاختيارات انفرد بها عن عامة أهل العلم، فاختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قولا وسطا. ما هو هذا القول الوسط؟ قال بالنسبة للمحرمية هي ليست محرما، يعني رجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصير امرأة أجنبية زوجة الولد من الرضاع أو زوجة الأب من الرضاع، بالنسبة لمحمد هذا الذي مثلنا به زوجة أبيه من الرضاع، هل تكون محرما له؟ زوجة أبيه من الرضاع يعني ليست التي أرضعته، مثلا أنا متزوج باثنتين، واحدة من الثنتين أرضعت محمدا صارت أما له، هذا واضح. الزوجة الثانية هل تصير محرما؟ هذه المسألة. زوجة الأب من الرضاع بالنسبة للرضيع وزوجة الرضيع بالنسبة لصاحب اللبن، هذه المسألة الخلافية. فسلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسلكا وسطا، قال هي أجنبية، وكلهم الجمهور وشيخ الإسلام يستدلون بالحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تحريم زوجة الابن أو تحريم زوجة الأب ليس من جهة النسب ولكن من جهة إيش؟ الصهار. والحديث يقول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا تحريم زوجة الولد هذا من جهة الصهار ليس من جهة النسب، وتحريم زوجة الأب هذا من جهة الصهار ليس من جهة النسب. والجمهور يقول لا، هذا من جهة النسب، لأن لولا أن هذا ولدك لما كان هذا الولد ولدا لك، يعني مثلا من جهة النسب أنت عندك ولد من صلبك اسمه محمد، فزوجته حرمت عليك بسبب النسب الذي بينك وبين محمد، محمد ولد لك فزوجته تحرم عليك. فعلى كل اختلفوا في هذا، فالشيخ ابن عثيمين باب الفائدة قال هي أجنبية، فإذا كانت أجنبية هل يجوز أن يتزوج بها؟ يعني زوجة ولدي من الرضاع لو مات عنها زوجها أو طلقها هل يجوز أن يتزوج بزوجة ولدي من الرضاع؟ قال لا، لا يجوز أن يتزوج بها، هي أجنبية ولا يجوز أن يتزوج بها. واستدل بحديث عائشة في اختلاف سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبه، فنظر فوجد شبها بينا. وقال له عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الولد للفراش والعاهر الحجر. أيش موضع الشاهد من الحديث؟ ها ها أحسنتم، لم يأتي. قال واحتجبي منه إيش يا سودة، يعني جعل هذا الغلام أخا لسودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين. قال واحتجبي منه يا سودة، مع أنه جعل هذا الغلام أخا لها، لكن لما رأى الشبه البين بين هذا الغلام وبين عتبة ابن أبي وقاص فهناك احتمال أن يكون هو يعني ولد زنا وأنه يكون من عتبة ليس من أبيها. قال واحتجبي منه يا سودة. قالت عائشة فلم يرى سودة قط. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمين في قضية واحدة، وهي أن من حيث الشرع في الظاهر الولد يعتبر أخ لهم، أما من حيث الحكم الآخر وهو الخلوة والرؤية والمحرمية قال واحتجبي من قال فلا بأس أن يتبعض الحكم فيقول أنا أرى والله أعلم هو يقول الشيخ أنا أرى والله أعلم أن الولد يكون أجنبيا ومع ذلك لا يجوز أن يتزوج يعني أقصد زوجة الولد من الرضاع تكون أجنبية ولا يجوز أن يتزوج بها فجمع بين القولين و يعني أحسن مرجع أطال في ذكر هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إيش زاد المعاد ذكر حجج الفريقين ثم في ختام البحث قال وتوقف شيخنا أبو العباس هنا سؤال قال وعليكم السلام ورحمة الله قال كيف بالقمصان والسراويل التي تنتشر في السكن غير مستعملة هل هي من اللقطة أم لا كيف بالقمصان والسراويل التي تنتشر في السكن غير مستعملة هل هي من اللقطة أم لا يا أخي هذه استطاع الوصول إلى أصحابها لأنهم في سكن طلابي قد يسافر الأخ فترة فالذي عليك إذا وجدت سروالا جديدا أو قميصا أن تأتي به إلى إخوانك تأتي به إلى إخوانك يحفظونه والمسألة حكم شرعي صح ولا لا المسألة هي حكم شرعي فيوضع في الأمانات ويشاع بين الطلاب أن من أضاع شيئا فعليه أن يأتي إلى الغرفة إلى الأخ الفلاني فبعد مضي سنة إذا لم يعرف صاحب هذا الثوب أو هذا صاحب هذا السروال أو صاحب هذه الساعة فلا بأس للواجد أن يتملك هذا الشيء أن يتملك هذا الشيء ويكون إيش يكون ضامنا يا إخواني خلاصة باب اللقطة من باب الفائدة يعني نلخص من وجد لقطة إذا كانت تافهة ليست لها قيمة ولا شأن عند أوساط الناس فممكن أن يأخذها بدون تعريف وإذا كان لها شأن هي على قسمين إما أن تكون من الحيوان والحيوان على كم على قسمين إما أن يكون هذا الحيوان مما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل فلا يجوز التقاطه إلا في بعض الحالات وإذا كانت من الحيوانات الصغيرة التي لا تمتنع فيجوز التقاطها ويعرفها سنة ولا بأس أن يأكلها في الحال ويضمن قيمتها بعد تقويمها أو أنه يبيعها ويحفظ ثمنها أو أنه يقوم بتربيتها وحفظها ويرجع بالنفقة على صاحبها متى ما وجده بالنسبة للقط الأموال هل له أن يأخذها كما تقدم إذا توفر عنده الشرطان القوة والأمانة يأمن على نفسه أنه لا يخدعه الشيطان ويتملكها ويكتمها الأمر الثاني القدرة على التعريف بها إن وجد هذان الشرطان فأيهما أفضل أن يلتقطها أو يتركها الجواب بحسب الحال إن كان مثلا يخشى عليها من الضياع يعلم يقينا أو على غلبة الظن أن الذين بعده إذا جاءوا سيأخذونها ويكتمونها ويستخدمونها وأنت آمن وأنت كذا فحفاظا على مال المسلم الأفضل لك أن تلقط بهذين الشرطين شرطان عظيمان الأمن على النفس والقدرة على التعريف لمدة سنة وإذا كنت أنت آمن عليها فالسلام لا يعادلها شيء أن هذه أمانة ستأخذ اللقطة وأنت مطالب بالتعريف بها لمدة سنة تبقى أمانة وقد يأتي عليك أمر الله ويكون في الميراث ويتساهل الورثة في التعريف بها في إيصالها إلى أصحابها فهي حقيقة يعني فيها شيء من التكليف وفيها شيء من الخوف والإنسان يا سلامة لا يعدلها شيء فإذا أخذها ما الواجب عليه الواجب عليه أن يضبط صفتها على ما تقدم يضبط صفتها والواجب عليه أن يقوم بالتعريف لها في مدة كم؟ في مدة سنة. سبحان الله، القسم الأول يمثل بالعصا، بالسور، بالحبل الصغير، بالحبة من البيض، بالقرطاس من البسكويت. معنى ذلك أن ما مثل الساعة هذه يجب أن يعرف بها، التي هي بخمسة آلاف أو عشرة آلاف، يجب أن يعرف لمدة سنة. كيف صفة التعريف؟ أن يأتي إلى مجامع الناس في الموضع الذي عثر على اللقطة. مثلا وجد اللقطة عندنا في المسجد، فيعرف على باب المسجد. الغالب أنهم طلاب، الغالب الذي أضاعها طالب، فيذهب إلى مثلا موضع الطعام وينادي: يا إخواني، من أضاع ساعة فليأتي إلي. قد يكون في الأسبوع الأول أو الشهر الأول بشكل دائم، لا يتقدر، بحسب ما يظن أنه يسمع الحضور. قد يكون في اليوم مرة أو مرتين أو في اليومين مرة، وهكذا كلما مشت الأيام كلما قلت الأيام. قد يحتاج هنا مثلا في الفيوش عندنا في هذا المسجد أن يمشي إلى مسجد عشرة، احتمال أن واحد من الزائرين أو من الساكنين صلى هنا وافتقد الساعة، وهكذا لمدة سنة. ثم هو بالخيار، يريد أن يتملكها أو يريد أن يبقيها أو يريد أن يتصدق بها، يريد أن يتصدق بها بنية وصول الثواب إلى صاحبها. من لم يعمل هذا يا أخوان؟ كم من أناس التقطوا من اللقط ولم يقوموا بتعريفها، فما الحل الآن؟ يكون وجد ألف ريال سعودي، أو وجد ساعة ثمينة، أو وجد أشياء ثمينة ولم يقم بالتعريف، فما الذي عليه الآن؟ الذي عليه الآن أن يقوم بالتصدق. مثلا قومت الساعة بخمسة آلاف أو عشرة آلاف، وهو أكل هذا المال ولم يعرف ولم يسأل، ولا تريد أن تبري ذمتك؟ هي بعشرة آلاف، خذ العشرة الآلاف وتصدق بها بنية وصول الثواب إلى صاحب الساعة. وإذا وجدت ساعة أو وجدت شيئا من القماش أو كذا، فإذا ما تريد أن تتملك ممكن أن تتصدق بنية وصول الثواب. أنت بين خيارات بعد مضي السنة: إما أن تتملك أو تستمر في الحفاظ عليها، أو تريد أن تتخلص. التملك يعني يكون بالأكل أو بالبيع أو بالهبة أو بأي شيء. ممكن أن تتصدق بهذه اللقطة بنية وصول الثواب إلى صاحبها، ومع هذا أنت لا زلت ضامنا. إذا تصدقت بالساعة أو بالخمسمائة ريال سعودي مثلا، تصدقت بالخمسمائة، جاء بعد ثلاثة أشهر شخص وصفها على الوصف المعلوم، ماذا تعمل معه؟ تصدقت بهذا المال بنية وصول الثواب إلى صاحب المال، ما تريد أن تورط نفسك أو تريد تتورع، تقول هذه صدقة بنية وصول الثواب إلى صاحبها. إن تملكتها وتصدقت على أنها صدقة منك، هذا واضح، تكون ضامنا. لكن إذا لم تتملكها ونويت أن تكون صدقة لصاحبها حتى قبل مضي السنة، يا أخواني، قد يصرفها قبل مضي السنة لكن التعريف لا يسقط، لابد أن يعرف لمدة سنة كاملة. إن كان بعد مضي السنة أو قبل مضي السنة تصدق بها بنية وصول الثواب إلى صاحبها ثم عثر على صاحبها، فكيف يفعل مع هذا صاحب المال؟ يخبره، يقول له: أنا تصدقت بالمال بنية وصول الثواب لك، فأنت مخير، تريد أن تمضي الصدقة؟ قال: لا. فيدفع له وتكون الصدقة أجرها له هذا. هنا طيب سؤال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا رجل صليت الآن صلاة المغرب، صليت الآن صلاة المغرب ومعي صورة لا فائدة لها، فهل صلاتي صحيحة أو أعيد الصلاة الآن؟ طيب، جزاك الله خير، يعني أنت عليك أن تبادر إلى إتلاف هذه الصورة إذا كانت على الوصف الذي ذكرت لا فائدة لها، فهي منكر وصلاتك صحيحة، وصلاتك صحيحة. قال بالنسبة لحديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، هل الاحتمال فيه أن يكون الولد ولد زنا أو أنه ابنه وكانت الأمة تحته قبل أن تكون تحت زمعة والد عبد؟ قال من باب إحسان الظن. يا أخي هم يتكلمون على شيء حصل في الجاهلية، والإسلام يهدم ما كان قبله. هم يتكلمون على شيء وقع في الجاهلية، كما ذكر الشراح أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخي سعد بن أبي وقاص: ترى هذا الغلام هو ولدي، يعني يقول أنا أتيت هذه الجارية فولدت بهذا الغلام في الجاهلية، وكانت هذه الجارية ملكا لوالده، كانت هذه الجارية ملكا لزمعة، لزمعة الذي هو والد سودة ووالد عبد. فهذا يعني الذي في الحديث، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا والحمد لله.